السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالصوم، لا إله إلا هو إليه المصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الذين طيبتهم وأصحابه الذين قويت بهم الدين ورفعت بهم شأن الأمة. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان مكونا من عقل وشهوة، فيه العقل وفيه الشهوة، بينما خلق الحيوانات كلها عبارة عن شهوة بلا عقل، كما خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، أي أن المهمة التي علقها الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان وكلفه بها مهمة صعبة ومهمة شاقة. ولذلك وجب علينا إخوة الإيمان أن نفتش عن الصلة بيننا وبين الله، وأن ننظر في علاقتنا به كيف تكون وكيف هي الآن وكيف كانت في الماضي. وقد جعل الله تبارك وتعالى للإنسان المسلم الإنسان المؤمن وسيلة لاستدراك ما فرط منه، وهي الاستغفار والتوبة. نقول هذا لأن التقصير في جنب الله، التفريط في جنب الله، أمر عم كل المسلمين في هذا العصر. ما زلنا نطالع أحوال المسلمين فنرى فيها شيئا يترك، واجبا يترك، حراما يرتكب، ممنوعا يباح، حتى وصلت بنا الحالة إلى ما نحن فيه اليوم من أمر المسلمين. قبل أن نتناول مادة أو موضوع خطبة اليوم، أريد أن أنبهكم إلى مثل هذه الأخطار التي تتعرض لها الأمة الإسلامية. المسلمون اليوم في أضعف أحوالهم، المسلمون اليوم لا يملكون لأنفسهم حرية كاملة أو استقلالا كاملا حتى في عقر ديارهم، وهذا هو السبب الذي جرأ غير المسلمين من الكفار والملحدين أن يتسلطوا على المسلمين وينشروا في أوساطهم الأباطيل وينشر فيهم العقائد الزائغة وينشر فيهم المنظمات الهدامة. في يوم أمس صدر قرار من أمريكا يتهم الدول الإسلامية بأنها لا تعدل في مجال الديانات، لا تعطي حرية الدين لبعض سكانها، واتهمت بالاسم مصر والمملكة العربية السعودية. أمريكا التي تطارد المسلمين في بلادها في المطارات، المسلم حين يدخل بلادهم وهو في المطار توجه إليه أصابع التهمة في أشياء كثيرة. أول تهمه أنه إرهابي وأنه متطرف وأنه متعصب وأنه قاتل وأنه كذا وأنه كذا. هذه الدولة التي لا تسمح للمسلمين بأن يكونوا مثل غيرهم من المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. البوذي له حرية في أمريكا، الهندي له حرية في أمريكا، و الكونفوشي له حرية في أمريكا، والديطاني له حرية في أمريكا، لكن المسلم لا يملك حرية في تلك البلاد. وكل ما نسمعه ونراه من ديمقراطية وحرية كلام ليس له أساس من الصحة، بدليل أنه كلما حدث أمر من مظاهر الإرهاب، والإرهاب ظاهرة عالمية لها أسبابها ولها مسبباتها ولها ظروفها التي تنشأ فيها، ومع ذلك كلما حدث شيء من هذا نسبوه إلى المسلمين ونسبوه إلى الإسلام. هؤلاء يصدرون قرارا رسميا يتهمون فيه العالم الإسلامي بأنه عالم لا يعطي الحرية لأتباع الديانات الأخرى ولا تتورع حتى تتهم أصحابها وأصدقائها والذين يجرون وراءها. مصر والمملكة العربية السعودية، هذه الدول من الدول الإسلامية التي تكون علاقة أصيلة بينها وبين أمريكا، ومع ذلك توجهت أمريكا بالاتهام لها رسميا بأن هذه الدول لا تعطي الحرية. ما الذي تريد أمريكا من المملكة العربية السعودية؟ ما الذي تريد منها؟ أتريد منها أن تبيح لها أن تبني كنيسة في مكة؟ أو تريد منها أن تبني كنيسة في المدينة المنورة؟ أتريد منها أن تبيح للصليب ولوسائل الكفر الأخرى أن تمحو القرآن وأن تمحو الإسلام وأن تمحو الشريعة من تلك المنطقة، من تلك الأرض المقدسة؟ ما الذي تريد من مصر؟ الأزهر الشريف يجامل هؤلاء الناس مجاملة، حتى لو جاء مسيحي يريد الإسلام لا يقبل منه طلبه للإسلام إلا بعد فترة، إلا بعد إجراءات طويلة. حتى يسمح له بأن يدخل في الإسلام خوفا من شر هؤلاء الناس. ومع ذلك أعلنوها أنهم يتهمون العالم الإسلامي بأنه لا يعطي الحرية. أي حرية هذه التي لا نعطيها وقد أمر القرآن الكريم بإعطاء مثل هذه الحرية؟ أي حرية وأي عدل وأي إنصاف أكبر مما جاء في قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الإسلام أول دين أعطى الحرية المطلقة لأتباع الديانات، فالمسيحيون واليهود في الجزيرة العربية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل منهم رسول الله أن يقيموا معه ويدفع في مقابل الدفاع عنهم وحمايتهم وحماية أموالهم وأبنائهم أن يدفعوا الجزية. هذه الجزية يدفعها المسلم اليوم إن كان يعيش في أوروبا أو كان يعيش في أمريكا. هذه الجزية هي الضرائب، هي ضريبة يدفعها كل إنسان اليوم في هذا العصر سواء كنت في دولة إسلامية أو دولة غير إسلامية. فما ذنب الإسلام؟ ثبت في التاريخ الإسلامي أنه في عام شغل المسلمون بأنفسهم عن الدفاع عن المسيحيين فأمر الخليفة عمر بن الخطاب أن ترد إليهم الجزية، ذلك لأنهم أي المسلمون لا يستطيعون الدفاع عنهم. أي عدل أكثر من هذا؟ إخوة الإيمان، نبهتكم على هذا لتدركوا الخطر المحدق بنا نحن المسلمين. نطارد في بلادنا، نمنع من اتخاذ القرارات التي تحمينا وتكفل الأمن والسلامة لديننا ولأوطاننا، ولكن الخطر لا ننجوه ما دمنا بعيدين عن الله تبارك وتعالى، ما دمنا لا نطمئن على الصلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى فلن تقوم لنا في هذا العالم قائمة. وهؤلاء الكفار يطالبوننا بما يخالف ديننا ويخالف عقائدنا. فما هو الطريق إلى الرجوع إلى الله؟ طريق إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى أوسع ما يكون في الإسلام. الله تبارك وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى هي الوسائل التي تردنا إلى الله، وهي الوسائل التي تقوي صلتنا بالله تبارك وتعالى. فإذا قويت صلتنا بالله استطعنا أن نتغلب بقوة الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه على هؤلاء الكفار. فأسلافنا لم ينتصروا بالقوة قوة السلاح، لم ينتصروا بالقوة قوة الصواريخ، لم ينتصروا بالقوة قوة الدبابات، لم ينتصروا بالقوة قوة الأسلحة الكيماوية، إنما انتصروا بالإيمان وانتصروا بالثقة في الله تبارك وتعالى. من هنا يجب علينا أن نجدد إيماننا، وتجديد الإيمان يلزم كل مؤمن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فالمؤمنون جميعا مطالبون بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أقل ما فيه من هذا الخمول، من هذا الضعف الذي يظهر علينا دائما في كل شيء. يقول الإمام علي كرم الله وجهه كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويسبغ الوضوء، قال مسعر فيصلي، وقال سفيان أي ثوري، ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. إذن المسلم حين يريد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إما أن يرجع عن طريق التوبة، وإما أن يرجع عن طريق الاستغفار. أما التوبة فمعروفة هي ترك الذنب والندم على ما سلف منه والعزم على عدم العود. فإذا كان هناك حق تعلق بالذمة، وذلك الحق من الحقوق المالية، رده الإنسان إلى صاحبه أو إلى وارثه إذا لم يجده. أما إذا كان ذلك الحق مما يتعلق بالأعراف بالعرف فينظر فيه، إن كان من نوع الغيبة والنميمة فلا بد من التحلل منه بأن تعرض نفسك إلى صاحب الأمر فتطلب منه المغفرة أي العفو دون تفصيل. أما إذا كان الحق يتعلق بالعرض، عرض الشرف، بأن كان يتعلق بمحارمه، بزوجته أو ببنته أو بذات محرم له، وقع من التائب ذنب مع هذه المذكورات، فإن في هذه الحالة ليس كل الناس يستطيعون أن يعفو هذا أو يتسامحوا فيه. ابتداء يجب عليك أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى مباشرة وتطلب منه المغفرة، وتطلب منه أن يرضي خصمك يوم القيامة. هذه التوبة، هذا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى عن طريق التوبة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. فالإنابة إلى الله تبارك وتعالى وإسلام الوجهة إلى الله تبارك وتعالى هي التوبة الحقيقية. أما التوبة عن طريق الاستغفار فالاستغفار يأتي بمعنى الدعاء، لأن أستغفر الله تأتي بمعنى أطلب من الله تبارك وتعالى السترة من الوقوع في الذنب، وتأتي بمعنى طلب الوقاية أي أستغفر الله أطلب من الله تبارك وتعالى أن يسترني من المعاقبة والمؤاخذة على الذنب يوم القيامة. والاستغفار بالنسبة لكمل عباد الله من الأنبياء والصديقين والأولياء ممن ليس لهم ذنوب ظاهرة يكون بمعنى العبادة، فهو بمعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهو تسبيح أي عبادة. وهو في معناه أنني يا ربي لولا فضلك ولولا رحمتك ما زكيت ولا صلحت ولا نجوت من الذنوب، فأنا أعترف بعجزي وتقصيري عن الوفاء بعهدك والوفاء بما يجب لك علي من الشكر والحمد، فأستغفرك من هذا التقصير. وهذا هو مخرج قول الله تبارك وتعالى لنبيه العزيز: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالرسول ليس له ذنب فيما تقدم وليس له ذنب فيما تأخر، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، اتفق على ذلك أول الأمة وآخرها ممن استقامت عقائدهم على هدي الكتاب والسنة، أن الأنبياء معصومون من الذنوب كبارها من كبارها وصغارها قبل النبوة وبعد النبوة، وهذا هو أمثل الطرق. أما قبل النبوة فلأن الإنسان إذا تعود على أمر وهو شاب شاب عليه، فلذلك يعصمهم الله. أما الصالحون الذين أضفناهم على الأنبياء وقلنا أن الاستغفار في حقهم قد يكون عبادة، الله يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي فإذا هم مبصرون، أي هؤلاء إذا وسوس عليهم الشيطان وكاد أن يدنيهم لغروره وأن يميلهم إلى المعاصي، تذكروا عظمة الله وجلال الله وضعفهم أمام عذاب الله ونقمة الله وغضب الله وسخط الله، فتراجعوا عن المعصية. فتبصرهم أو رجوعهم إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذه الحال هو برهان الحق تبارك وتعالى، هو واعظ الحق تبارك وتعالى في قلب المؤمن. لذلك لا تقوم لهذه الأمة قائمة ما لم تصلح ما بينها وبين الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوضح لنا أمرا قصيرا، إذا وقعت في ذنب أيها المسلم المؤمن توضأ وأسبغ الوضوء ثم قم صل لوجه الله ركعتين تقرأ فيهما ما تيسر من القرآن زائدا على فاتحة الكتاب، ثم تستغفر الله في كل حركاتك في سجودك وفي ركوعك وفي جلوسك، ثم عقب صلاتك تستغفر الله تبارك وتعالى من ذلك الذنب ومن سائر الذنوب، ثم بعد ذلك تسلم. فإذا فعلت هذا خرج استغفارك مخرج الدعاء، فيتقبل الله تبارك وتعالى منك هذا الدعاء فيغفر لك. يقول الحق تبارك وتعالى: حامٍ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الصول لا إله إلا هو إليه المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابقة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان وهو يعلم أنه ضعيف وأنه قد يقع في المعصية وأنه قد يرتكب ما حرم عليه، فالواجب علينا أن نلتزم باب هذه التوبة. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا هذا المشهد وعلموه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله كنا إذا رأيناك رقت قلوبنا، إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا خرجنا من عندك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: لو كنتم تكونون في كل أحوالكم على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم ونزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم كي يغفر لهم، وفي رواية لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن الاستغفار منا أمر مطلوب. قال أبو هريرة: فقلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، لبنة من الذهب أقوى لبنة من الفضة، وملاطها المسك الأزهر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، ترابها الزعفران. من دخلها يخلد فيها لم يبأس، أي لم يصبه البؤس، ويخلد فيها لا يصاب، لا يزول فيها شبابه، أو كما قال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، ويقول الحق تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. محل الشاهد في هذا الحديث هو أوله، حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو لم تذنبوا لجاء بقوم كي يغفر لهم، أي لجاء بقوم آخرين، أي لذهب بكم ولجاء بقوم آخرين كي يغفر لهم. في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا. فقال: استغفر. قال: فإني إن استغفرت عدت فارتكبت ذنبا آخر. قال: استغفر، إلى أن كررها 4 مرات. قال: استغفر حتى يكون الشيطان هو المحسور. وفي حديث أبي بكر الصديق منهما: فإن الشيطان قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. إذن هنا أمران: الإنسان لا يعتبر الذنب هو المعصية فقط، الذنب هو الغيبة والنميمة والزنا وشرب الخمر فقط، لا، هناك ذنوب أخرى هي الأهواء. هذه الأهواء تتمثل في البدع والمحدثات، وتتمثل في الانتماء إلى بعض المنظمات الهدامة التي تضل ولا تهدي، وتهدم ولا تبني. فيجب على المسلم أن يهتدي. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عباد الله، التزموا الاستغفار، وتبصروا لدينكم، وانتموا إلى هذا الدين، وليكن ولاؤكم لله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض البورود المقام في المقام المحمود، وعلى آله ذوي الفضل الجلي وأصحابه ذوي القدر العلي: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وبدل شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمن رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، أصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدين والمرضى المسلمين، واقض الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم انصر المسلمين واجمع كلمتهم. اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.